الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض أنواع علوم الحديث المتعلقة بالخبر المقبول، فقلنا إن الخبر المقبول منه ما هو معمول به وهذا هو الأصل، ومنه ما هو غير معمول به، وفصلنا في الذي لا يعمل به تفصيلات ذكرنا تحته بعض الأنواع. نبتدئ في هذا اليوم بموضوع جديد، وهو تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود. تكلمنا عن الخبر المقبول سابقا، وقلنا إنه يندرج تحت الخبر المقبول الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، وأشرنا للحسن لغيره، وستأتي الإشارة له إن شاء الله تعالى بعد هذا. نأتي في هذا اليوم للكلام عن الخبر المردود، فنقول إن الخبر المردود يكون مردودا بسبب بعض الأمور التي سنأخذها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن نقرأ ما يتعلق بدرسنا اليوم، ثم نبدأ في شرحه إن شاء الله تعالى. فتفضل بالقراءة. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل. إلى هنا ونواصل.
نعم، إلى هنا، وإن كان هناك فرصة أخذنا بعد ذلك. فضل. بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقسيم الخبر المردود إلى قسمين، فقال إن الخبر المردود يرد لأحد سببين: إما بسبب سقط في الإسناد، وإما بسبب طعن في الراوي. والمردود بسبب سقط في الإسناد يندرج تحته أنواع، والمردود بسبب طعن في الراوي يندرج تحته أنواع أيضا، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. قدم الحافظ بن حجر الأنواع الداخلة في المردود بسبب سقط في الإسناد، وهذه الأنواع التي تدخل في السبب الأول وهو السقط في الإسناد نجد أنها تنقسم إلى قسمين، فمنها ما هو داخل في السقط الجلي الواضح البين الذي يدركه كل أحد، ومنها ما يندرج تحت السقط الخفي الذي لا يدرك إلا بالتفتيش وربما بجهود الأئمة الجهابذة النقاد الذين نحتاج إلى عباراتهم وأحكامهم على هذه الأحاديث ليكشفوا لنا علة هذه الأحاديث. على وجه الإجمال نستطيع أن نقول إن الأنواع التي تندرج تحت السقط في الإسناد ستة، أربعة منها تابعة للسقط الجلي، واثنان تتبع للسقط الخفي. أما الأربعة التي تتبع للسقط الجلي فأولها المعلق، ثم المرسل، ثم المعضل، ثم المنقطع. هذه أربعة أنواع السقط فيها يكون جليا واضحا بينا. عندنا نوعان تحت السقط الخفي وهما المدلس والمرسل إرسالا خفيا، فأصبحت الأنواع الآن ستة، هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى مبتدئين بالقسم الأول من هذه الأقسام وهو المعلق. فنقول إن الحافظ بن حجر أوضح أن السقط في هذه الحال من حيث موضعه إما أن يكون من أول السند، وإما أن يكون من آخر السند، يعني أول السند من جهة مصنف الكتاب كالبخاري مثلا، أو من آخر السند يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ثنايا السند، يعني لا هو من الأول ولا هو من الآخر، وإنما من وسط السند أو من ثنايا السند. فالذي يكون أو السقط الذي يكون من أول الإسناد هو المعلق. فنستطيع إذن أن نعرف الحديث المعلق فنقول هو ما سقط من أول إسناده، هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر ولو حذف جميع الإسناد، وسمي معلقا لأن الكلام يناط يعني يعلق بمن نسب إليه. يتضح هذا بالمثال الذي سنذكر من خلاله صور الحديث المعلق. فنقول إن للحديث المعلق عدة صور، فربما حذف شيخ المؤلف، وربما حذف الشيخ وشيخه، وأكثر حتى ربما وصل الحذف إلى الصحابي فعلق الحديث بالصحابي، بل ربما حذف الصحابي وعلق الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودعونا نأخذ ذلك في الحديث الذي نكرره دوما، سنجعله هو محور أمثلتنا، وهو من باب ضرب المثال ولو لم يكن واقعا في الكتب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، حتى نحفظ إسناده ونستطيع أن نجري عليه التعديلات التي توضح لنا أنواع السقط التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فحديث إنما الأعمال بالنيات يرويه البخاري عن شيخه الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي. فإذا قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. الحديث بهذه الصورة مكتمل متصل السند لا خلل فيه. فإذا أردنا أن نأخذ الصورة الأولى من صور التعليق، وهي أن نحذف شيخ المصنف، المصنف هو البخاري كما عرفنا، فمن شيخه في هذه الحال هو الحميدي، فلنحذف الحميدي من الإسناد. فإذا أسقطنا الحميدي من الإسناد وقال البخاري في هذا الحديث قال سفيان بن عيينة، أنبه في هذه الحال أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال حدثنا سفيان بن عيينة، يعني لا نكون ظاهريين نحذف حدثنا الحميدي ثم نبقي حدثنا سفيان بن عيينة، في هذه الحال يكون من باب الكذب، لأن البخاري لم يدرك سفيان بن عيينة. فلو قلنا قال البخاري حدثنا سفيان بن عيينة نكون قد افتأتنا على البخاري. ولكن إذا أردنا أن نعلق الحديث عن سفيان بن عيينة فنقول قال البخاري قال سفيان بن عيينة، فيكون البخاري قد أناط الحديث الآن بسفيان بن عيينة، علق الحديث بسفيان بن عيينة. سقط الآن من الإسناد شيخ المصنف فقط، هذه إحدى صور الحديث المعلق. يمكن أن نسقط شيخ المصنف وشيخه أيضا، فنسقط سفيان بن عيينة فنقول قال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري، كذلك أيضا لا يجوز أن نقول حدثنا سفيان بن سعيد الأنصاري من باب أولى. فإذا قال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يكون البخاري قد علق الحديث بيحيى بن سعيد الأنصاري. من صوره أيضا أن يسقط الراوي الثالث، فنسقط يحيى بن سعيد الأنصاري ويعلق الحديث بمحمد بن إبراهيم التيمي، فنقول قال البخاري قال محمد بن إبراهيم التيمي. من صوره أيضا أن نسقط محمد بن إبراهيم التيمي ونعلق الحديث بعلقمة بن وقاص الليثي، فنقول قال البخاري قال علقمة بن وقاص الليثي قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من صوره أيضا أن نعلق الحديث بالصحابي وهو عمر بن الخطاب، فنقول قال البخاري قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومن صوره أيضا حذف جميع الإسناد حتى بما فيه الصحابي، فنقول قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا نجد أننا نستخدمه في هذا العصر. فإذا استدللنا أو استشهدنا بالحديث قلنا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فنحن إذن علقنا الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصنيعنا من المعلقات. نجد أن هذه الصور التي حكيناها من صور الحديث المعلق، إسقاط شيخ المصنف أو شيخه وشيخه أيضا وهكذا، كلها يمكن أن تجري، ويقال عن الحديث الذي بهذه الصورة إنه حديث معلق. التفصيل في الناحية اللغوية، كون الحديث المعلق سمي معلقا لأجل مثلا تعليق الجدار، يعني ردع حتى لا يسقط ونحو ذلك، لا يهمنا التفصيل اللغوي في هذا، ولكن نحن نريد المعنى اللغوي القريب من المعنى الاصطلاحي. فأنا الذي أرجحه في هذا أن التعليق في اللغة أو في الاصطلاح مأخوذ من التعليق في اللغة بهذه الصفة، مثل ما نقول مثلا إننا علقنا القربة بالسقف، أو أي شيء نعلقه بشيء آخر معنى ذلك أننا أغطناه به وجعلناه مرتبطا به. فنجد أن القربة حينما نعلقها بالسقف نعلقها بخيط أو بسلسلة، فمن القربة فما بعد هذا متصل، لأنه لو كان فيه انقطاع ستسقط القربة، لكن ما بين القربة والأرض هواء، فهذا أيضا شبيه بالإسناد، فما بين الرجل الذي علق به الحديث والمصنف هواء انقطاع، لكن من الرجل الذي علق به الحديث كيحيى بن سعيد الأنصاري مثلا إلى الآخر نستطيع أن نشبهه بالسلسلة أو بالحبل الذي يمسك بالقربة وينيطها بالسقف أو يعلقها بالسقف. كذلك أيضا سلسلة الرجال بهذه الصورة تتصل بالمتن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. لو حصل انقطاع فبلا شك أن هذا الانقطاع يؤثر زيادة على الانقطاع الأول. قالوا إن الحديث المعلق بهذه الصفة من أنواع الحديث المردود، والسبب الجهل بحال الساقط، بمعنى أننا لا نفترض هذا المثال الذي ذكرناه وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فقط أنا ضربته لكم من باب تقريب الصورة للأذهان، لكن حينما يناقش أهل العلم الحديث المعلق يناقشونه على أساس أنهم جهلوا المحذوف من الإسناد. من شيخ البخاري الذي علق الحديث عن شيخه أو من فوقه وهكذا مجهول، فقالوا للجهل بحال المحذوف، ما دام أنه جهل المحذوف فهذا المجهول يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة، وإذا كان ثقة فيحتمل أن يكون أخذه عن ثقة ويحتمل أن يكون أخذه أيضا عن غير ثقة، وهلما جرى يمكن أن يتسلسل هذا الافتراض. فبما أنه فيه احتمال أن لا يكون في الإسناد أو أن يكون في الإسناد رجل غير ثقة ويصبح الحديث ضعيفا بهذه الصورة، قالوا إن الحديث المعلق من أنواع الحديث المردود، أي الحديث الضعيف، والسبب السقط في الإسناد. ونحن عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فإذا الحديث المعلق فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. فلذلك قلنا عنه إنه من أنواع الحديث المردود أو من أنواع الحديث الضعيف. أين نجد الحديث المعلق؟ الأحاديث المعلقة يمكن أن توجد في جميع كتب الحديث، ولكن السبب الذي جعل أهل العلم يعنون بمناقشة الحديث المعلق والتفصيل فيه وجود هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري بكثرة كاثرة. وهذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري إذا أردنا أن ندخل فيها الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم فإنها تربو على الألف، أكثر من ألف ما بين حديث وأثر معلقة. أما إذا أردنا أن نقتصر على الأحاديث المرفوعة فهي قرابة 159 حديثا معلقة. هذه الأحاديث 159 المعلقة نجد أن الحافظ بن حجر رحمه الله اعتنى بها عناية فائقة، فصنف مصنفا مستقلا في وصل هذه الأحاديث التي علقها البخاري، والمصنف مطبوع بعنوان تغليق التعليق، يعني أغلق هذا الانقطاع،
سد مثل
يعني سد الفراغ الذي وجد عند البخاري، فوصل هذه الأحاديث. يأتي للحديث الذي يعلقه البخاري براوي من الرواة فيقول هذا الحديث وصله فلان ابن فلان أحد المصنفين الآخرين، ثم ربما أورد الحافظ بن حجر الحديث بسنده هو، وسنده طويل فيريده بسنده إما عن ذلك المصنف أو عن غيره من المصنفين الآخرين. فالحافظ بن حجر بهذه الصورة يكون قد سد هذه الثغرة التي في صحيح البخاري. بطبيعة الحال البخاري كان قاصدا لهذا الصنيع وهو التعليق، يعني لم يكن هذا من البخاري من باب الخطأ، لا، البخاري قصد هذا الصنيع، قصد أن يعلق هذه الأحاديث. ولذلك أنا أتوقع أن يرد سؤال من الذين يستمعون فيقال لماذا
السبب. نعم السبب،
عن السبب الذي يجعل البخاري مثلا يعلق أو حتى غير البخاري. فهناك أسباب تدفع. على سبيل المثال البخاري ربما علق الحديث لأنه ليس على شرطه، فكأنه يقول انتبه يا طالب العلم، فهذا الكتاب منه أحاديث متصلة بإسنادي، هذه هي التي على شرطي وهي التي يمكن أن تناقشني فيها وتلزمني بما أردت، ومنه أحاديث أنا فصلتها عن الأحاديث التي على شرطي فجعلتها مميزة عنها. بأي شيء يا بخاري؟ قال بالتعليق، أعلقها، لا أوردها بالإسناد المتصل، ولا أورد بالإسناد المتصل إلا الأحاديث التي على شرطي. طيب لماذا لا تكون هذه الأحاديث على شرط البخاري؟ لأنها تفتقد بعض الشروط التي اشترطها في الحديث الصحيح، إما بسبب أن بعض الرواة يرى البخاري أنهم لم يبلغوا الدرجة التي يريدها في صحيحه، أو لأن الإسناد ليس على شرطه من حيث الاتصال، وانعرفنا أن البخاري يشترط اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة كما كنا ذكرناه في التفاضل بين صحيحي البخاري ومسلم. فإذا هناك شروط للبخاري في صحيحه، إذا كانت هذه الشروط لم تتوفر في حديث من الأحاديث فإن البخاري قد يورد هذا الحديث في صحيحه لكن بصفة التعليق حتى يخرجه عن شرطه. طيب لماذا يورد البخاري أصلا هذا الحديث؟ أقول إن البخاري يحتاج لهذه الأحاديث في فقه الحديث والاستشهاد بها في المناسبات وفي الأبواب. فالبخاري يحاول جاهدا أن يجعل الترجمة هي العناوين التي يجعلها للأبواب، يحاول أن يجعل هذه الترجمة في كثير من الأحيان حديثا من الأحاديث. على سبيل المثال في كتاب الصيام قال باب من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وهذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه ولكن ليس على شرط البخاري. فلذلك البخاري أخذ متن هذا الحديث وبوب به ولم يريده بإسناده لأنه ليس على شرطه. فهذا السبب الذي يجعل البخاري يأتي بهذه الأحاديث ويعلقها، يريد أن يستفيد مما فيها من معاني مع الابتعاد عن تحمل تبع تصحيح هذا الحديث. هذا السبب الذي يجعل البخاري يورد هذه الأحاديث بهذه الصفة. له مقاصد أخرى، من أراد أن يعرفها فلينظر في مقدمة الحافظ بن حجر اللي هو هدي الساري لشرح صحيح البخاري، لكن تقريبا هذه من أهم الأسباب التي تدفع البخاري لوجود هذه الأحاديث المعلقة في صحيحه. إذا ما دام هناك أحاديث معلقة في الصحيحين، فكيف نتعامل مع هذه الأحاديث المعلقة؟ هل نستطيع أن نقول إن كل المعلقات التي في صحيح البخاري ضعيفة بسبب هذا التقعيد الذي ذكرناه وقلنا إن الحديث المعلق من أنواع الحديث المردود بسبب وجود السقط في الإسناد؟ أقول لا، ليس هذا الكلام على إطلاقه. فسبر أهل العلم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ووجدوا أن للبخاري رحمه الله طريقة في هذه الأحاديث. هذه الطريقة تتلخص في أنه ربما علق الحديث بصفة الجزم، وربما علقه بصفة التمريض أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم كأن يجزم بالحديث عمن علقه عنه، فيقول مثلا قال هشام بن عمار، أو قال طاووس. فإذا قال هذه الصيغة ونطق بهذه الصيغة قال، فهذه تسمى صيغة الجزم، يعني أنه جزم بتعليق هذا الحديث عن هذا الشيخ الذي سماه. ففي هذه الحال يكون البخاري قد تكفل لك بالإسناد من عنده إلى هذا الراوي، يقول الإسناد إلى من علقت الحديث عنه صحيح لا إشكال فيه. فإذا قال قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بزكاة أموالكم إلى آخر الحديث، فنستطيع أن نقول إن الحديث من عند البخاري إلى طاووس صحيح الإسناد، إلى طاووس فقط. لكن من بعد طاووس، يعني من كشفهم البخاري، هؤلاء هم الذين يحتاج منا الحديث إلى النظر فيهم. فما دام طاووس قال قال معاذ لأهل اليمن، فلننظر إذن هل سمع طاووس من معاذ أو لا، فنجد أن الإشكال ها هنا. وهذا الذي جعل هذا الحديث ليس على شرط البخاري، لأن طاووسا لم يسمع من معاذ، ففي الإسناد انقطاع، ولذلك كشفه البخاري قال انتبه أنا لهذا السبب ما أوردت الحديث في صحيحي بسبب الانقطاع بين طاووس ومعاذ، لكن أنا متكفل لك بأن الإسناد عن طاووس صحيح لا إشكال فيه. فإذا جاء البخاري بصيغة الجزم نقول هذه المقولة. أما إذا جاء بصيغة التمريض كأن يقول يذكر عن طاووس مثلا، فإذا قال يذكر أو يروى أو نحو هذه العبارات التي تأتي بصيغة المبني للمجهول، فالأمر يختلف، يقولون صيغة التمريض هذه لا تفيد الصحة. طيب إذا كانت لا تفيد الصحة، هل تفيد عكس الصحة وهو الضعف؟ قل لا، نظر في هذه الأحاديث التي يريدها البخاري بصيغة التمريض فوجد أن منها ما هو ضعيف، ووجد أن منها ما هو صحيح بل مخرج في صحيحه، ومنها ما هو صحيح وعلى شرطه وإن لم يكن في صحيحه، وهكذا في تقسيمات لا داعي للتفصيل فيها، لكن نحن نأخذ خلاصة الأمر. كيف يمكن أن يورد البخاري الحديث بصيغة التمريض وقد أخرجه في صحيحه؟ نظر في الأسباب التي جعلت البخاري يورد الحديث بصيغة التمريض مع كونه أخرجه في صحيحه، فوجد أنه ربما أورد الحديث مختصرا، تصرف في متنه، فكأنه يقول انتبه أو يشعرك بأنه ليس هذا لفظ الحديث بتمامه، ولكنه احتاج لفقه الحديث فاستخدمه في موطن من المواطن، كقوله مثلا يذكر عن ابن عباس في رقية اللديغ، يذكر عن ابن عباس في رقية اللديغ. إذا ما جئنا لحديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه، ولكنه استخدم هذه اللفظة في موطن آخر لأجل الاستشهاد بها، ولم يخرج الحديث في هذا الموضع. لماذا؟ لأننا لو جئنا للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس نجد أنه الحديث المشهور، وهو حديث أبي سعيد الخدري مع الصحابة الذين ذهبوا واستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد أولئك القوم، لدغته أفعى، فجاء أولئك القوم لهؤلاء الصحابة وقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم. فذهب أحدهم ورقى سيد ذلك الحي بفاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال، يعني قام سليما، فشارطوهم على قطيع من الغنم. أخذ هؤلاء الصحابة هذا القطيع من الغنم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم متوقفون يقولون لا نقتسم هذه الماشية حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلنا، أجائز هو أم لا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل ساهمهم في تلك الغنيمة. هذا الحديث بطوله لم يرده البخاري، وإنما أورد خلاصته، يذكر عن ابن عباس في رقة اللديق. فإذا هو حينما علقه بصيغة التمريض كأنه يريد أن يشعرك بأن الحديث ليس هذا لفظه، وإنما تصرف في اللفظ. في هذه القضية تفصيل طويل لا أستطيع أن آتي عليه في هذا المختصر، لعلنا إن شاء الله تعالى نفصل فيه أكثر وأكثر حينما نتكلم في المطورات بإذن الله تعالى. ولكن هذه هي الخلاصة، يوجد في صحيح البخاري أحاديث معلقة، منها ما هو مجزوم به ومنها ما أريد بصيغة التمريض. المجزوم به لا نستطيع أن نقول إنه صحيح، ولكن نقول إنه صحيح إلى من علق عنه. الذي أورد بصيغة التمريض لا نستطيع أن نقول أن إنه ضعيف، بل فيه تفصيل منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح وهلم جرى. هذا بالنسبة للمعلقات في صحيح البخاري. طيب يريدنا سؤال، هل في صحيح مسلم معلقات؟ نقول إن مسلم بن الحجاج رحمه الله أقل من المعلقات جدا، بل بعد السبر والتدقيق في صحيح مسلم ما وجد على وجه الحقيقة فيه من المعلقات إلا حديث واحد، وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل. ذكر أبو الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته ثم جاء، سلم عليه أبو الجهيم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى جاء إلى حائط فضرب بيديه على الحائط، يعني تيمم، ثم رد على أبي الجهيم السلام، وهذا سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي في ما يظهر. هذا الحديث علقه مسلم عن الليث بن سعد، ومسلم لم يدرك الليث بن سعد، ولكن في كثير من الأحيان يروي عن محمد بن رمح عن الليث بن سعد، أو ربما عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد وهكذا. فالخلاصة أنه ليس في صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة إلا هذا الحديث الواحد، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح البخاري وموجود بأسانيد متصلة في خارج صحيح مسلم. أما الكتب الأخرى فقد يوجد فيها المعلق، ولكن أكثر من أكثر من المعلقات هو البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فلذلك اضطررنا لمناقشة هذه المعلقات التي في صحيح البخاري. نكون الآن بهذه العجالة وهذه الخلاصة قد انتهينا من الكلام عن الحديث المعلق. إن كان لكم أدنى سؤال في هذه الجزئية التي تكلمنا عنها فتفضلوا بسؤال، وأرجو أن تكون الأسئلة دائرة فيما تكلمنا عنه فقط دون التوسع حتى لا يذهب علينا الوقت قبل أن ننتقل للكلام عن الحديث المرسل. طيب.
كل شيخ بارك الله فيكم، إذا كان شيخ الراوي يروي عن شيخه وأسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه وشيخ شيخه شيخ للراوي، هل يعتبر هذا معلق؟ إذا أسقط شيخه وشيخ شيخه شيخ للراوي.
طيب السؤال الحقيقة وجيه، وأذكرني بجزية كان المفروض أتكلم عنها. إذا كان الراوي أو صاحب الكتاب أسقط راويا وعلق الحديث عن شيخه، عن شيخ ذلك الراوي، لكن شيخ ذلك الراوي شيخ لصاحب الكتاب، فهل يقال في هذه الحال إن الحديث معلق أو في المسألة تفصيل؟ نقول إن تيقنا بأن صاحب الكتاب أسقط واسطة فيما بينه وبين الشيخ الذي علق به الحديث فنعم يكون معلقا، ولكن في هذه المسألة أو في هذه الصورة قد يدخل هذا الصنيع في التدليس إلا إذا ميز وأوضح بأنه أسقط الواسطة بينه وبين شيخه. فعلى سبيل المثال البخاري روى حديث المعازف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمرة والمعازف. هذا الحديث علقه البخاري بهشام بن عمار فقال: قال هشام بن عمار. وهشام بن عمار شيخ للبخاري، لكن ليس عندنا دليل يدل على أن البخاري أسقط واسطة بينه وبين شيخه هشام بن عمار. لو كان عندنا دليل لقلنا إن البخاري مدلس إلا إذا أوضح وبين، لكن ما عندنا دليل يدل على أن البخاري أسقط واسطة بينه وبين شيخه. لكن بقيت هذه المسألة محل تساؤل: إذا علق الراوي أو صاحب الكتاب الحديث بشيخه ولم يصرح بالسماع منه مثل ما قال البخاري هنا قال هشام بن عمار، فهل يسمى هذا معلقا أو لا؟ قالوا: ينظر، إن كان الراوي معروفا بالتدليس أو صاحب الكتاب معروفا بالتدليس فهذا يدخل في المدلس، والمدلس سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. إذا كان صاحب الكتاب ليس معروفا بالتدليس فالحديث له حكم الاتصال، مثله مثل قبول العنعنة في الإسناد ونحوها، فنحن نقبلها من غير المدلس على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فهذا هو جواب هذا السؤال، وجزاك الله خيرا على إذكاري إياه.
نعم. شيخ حسن الله إليك، المعلقات التي وصلها التي علقها البخاري بصيغة الجزم، هل بعد التتبع تبين أن كل صحيح عند غير البخاري أم نزع في تصحيحها؟
طيب جيد.
هنا يا شيخ في سؤال يتوافق بشكل مع سؤال أخ إمام ياسر من السعودية، يقول: هل يؤثر تعليق البخاري لبعض الحديث على صحة الحديث؟ ثم يقول: إذا صحح بعض العلماء الحديث ثم تبين بعد ذلك أن الحديث ليس صحيحا فما سبب ذلك المستدرك للحاكم؟
يعني تحدث السؤال هذا ما فهمته، لكن
يقول الشيخ: إذا صحح بعض علماء الحديث ثم تبين بعد ذلك أن الحديث ليس صحيحا فما سبب ذلك مثل المستدرك للإمام الحاكم نزع في بعض أحكامه؟
طيب. لو يكون هذا السؤال بس في الأخير تدونه إن شاء الله ويكون في الأخير لأنه ليس له علاقة بالموضوع. طيب. نجيب عن السؤال الذي ذكره الأخ إمام، فنقول إن الحديث الذي يعلقه البخاري في صحيحه ويكون موجودا في خارج الصحيح فهل هو صحيح أو لا؟ نقول على التفصيل الذي كنت ذكرته، فنقول منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. يعني ما دمنا قلنا هذا في ما هو بصيغة التمريض فمن باب أولى أن يكون فيما أورد بصيغة الجزم. يعني الأحاديث التي يوردها البخاري معلقة ولم يخرجها في صحيحه هذه إما أن تكون صحيحة في خارج الصحيح، مثل قول أو الحديث الذي علقه البخاري: أمر بلال أن يوتر يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري موصولا وإنما علقه، فإذا هو صحيح لإخراج مسلم له في الصحيح، ولكن يبدو أنه ليس على شرط البخاري فلذلك علقه البخاري تعليقا. قد يكون صحيحا وليس في صحيح مسلم، يمكن يوجد في سنن أبي داود في جامع الترمذي في غير ذلك من الكتب ويكون صحيحا، وقد يكون حسنا لذاته وقد يكون حسنا لغيره ينجبر ضعفه بمجموع الطرق، وقد يكون ضعيفا ولكن ضعفه يسير، وقد يكون ضعيفا جدا، وهذا أحيانا يشير إليه البخاري حينما يورد بعض الأحاديث ويقول عنها فيه نظر أو نحو هذه العبارات التي نظر إليها العلماء على أنها تدل على شدة الضعف، مثل الحديث الذي علقه البخاري في تنفل المصلي في موضعه الذي صلى فيه، فذكر أنه يذكر عن أبي هريرة لا يتنفل المتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، وأظنه قال وفيه نظر أو نحو هذه العبارة. المهم أنه ضعف هذا الحديث، والحديث أخرجه أبو داود في سننه. فكل هذا يوجد في المعلقات التي عند البخاري، يعني الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك. في شيء آخر؟ طيب ننتقل
تفضل عبد العزيز.
شيخنا الفاضل، ذكرت بشيخ أن التعليق أن البخاري ربما يعلق الحديث فيقول يعني أنه يعني يعلقه إما بصيغة الجزء أو بصيغة التمريض، لكن ذكرت مشيخ أنه بعض الأحيان يعلق ويضيف إضافة مثل فيه نظر أو كذا، فهل البخاري يعني هل ورد أن البخاري علق حديثا وأضاف سبب تعليقه مثلا لأنه ليس على شرطه مثلا في الشيء الفلاني أو كذا، يعني هل ذكر سبب التعليق أم أنه علقه بصيغة الجزم وترك التعليق على
الحديث؟ لا، البخاري ليس له كلام لا في شرطه في الصحيح ولا في الأسباب التي دفعته للمعلقات ولا شيء من هذا، لكنه صنف هذا الصحيح لأهل العلم، وأهل العلم يعرفون مقصود البخاري من هذا التصرف في تعليق هذه الأحاديث إما بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. وخدم هذا الأمر عند البخاري الحافظ بن حجر خير خدمة، فبين مراد البخاري من هذا سواء في الدراسة التي قدمها بين يدي الكتاب وهي هدي الساري المقدمة، أو حتى في ثنايا شرحه لهذه الأحاديث، فإن ابن حجر رحمه الله يبين الأسباب التي دفعت البخاري لمثل هذا في بعض الأحيان، ولكن أكثر ما قعد ونص على هذا في المقدمة التي قدمها بين يدي الكتاب. دعونا نستمر الآن في النوع الثاني من أنواع المردود بسبب سقط في الإسناد، وهو الحديث المرسل. كم بقي معنا من الوقت؟
بقي معنا يا شيخ حوالي ربع ساعة.
طيب، الحديث المرسل بعكس الحديث المعلق من حيث موضع السقط، فعرفنا أن الحديث المعلق ما يكون فيه السقط من بداية الإسناد، يعني من جهة مصنف الكتاب. أما الحديث المرسل فعكسه، يكون السقط من آخر الإسناد. ولذلك فالحديث المرسل نحتاج إلى أن نعرفه، ثم بعد ذلك نتكلم عن حكمه ونذكر بعض أمثلته ونناقش بعض الأشياء الواردة في هذا الموضوع. فيعرف أهل الحديث الحديث المرسل بعدة تعريفات بحسب وجهة نظر كل واحد منهم. فالحافظ بن حجر يقول عن الحديث المرسل في شرحه لنخبة الفكر، أو يعرف الحديث المرسل في شرحه بأنه ما سقط منه من بعد التابعي، ما سقط منه من بعد التابعي. لكن إذا أردنا تعريفا يمكن يكون ألطف من هذا نوعا ما فيما أرى، فنستطيع أن نقول عن تعريف الحديث المرسل إنه ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن حاولنا أن نجتنب التعريف الذي ذكره البيقوني في منظومته، لأن البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، عرف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي. هذا التعريف خطأه أهل العلم، قالوا لو تيقنا أن الساقط من الإسناد صحابي لما كان الحديث عندنا ضعيفا، لأن الصحابة كلهم عدول. ولكن سيتبين لنا الآن لماذا حكمنا على المرسل بأنه من أنواع الحديث الضعيف. بعض أهل العلم يشترط في التابعي أن يكون تابعيا كبيرا، فيقول هو ما يضيفه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم يخرجون التابعي الصغير عن هذا التعريف. والسبب أنهم وجدوا أن كثيرا من الأحاديث التي يرسلها التابعون الصغار تكون معضلة، يعني يكون الساقط في كثير من الأحيان صحابيا وتابعيا آخر وربما أكثر من تابعي.
لو توضح شيخ معنى التابع الكبير والصغير.
طيب
أحسن الله عليك.
جيد. الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير يتضح بالتفصيل الذي سأذكره. فنحن نعرف أن التابعي هو الذي لقي الصحابي، فكل من لقي صحابيا يعد من التابعين، بل بعض أهل العلم أدخلوا في التابعين من عاصر الصحابة وإن لم يراهم، ولكن هذا فيه توسع. لكن من المسلم به أن كل من لقي صحابيا فإنه يقال له تابعي. لكن هؤلاء التابعون يختلفون، فمنهم أناس وجدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكتب لهم لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم هاجر من بلده من اليمن وجاء إلى المدينة، فلما وصل المدينة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي، مثل عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، كاد أن يكون صحابيا. هؤلاء يقال لهم المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، يعني عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام. هؤلاء بلا شك أنهم تابعون كبار، بمعنى أن هؤلاء يكونون قد لقوا كبار الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أناس توفوا في وقت مبكر، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ليس بين وفاته وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة السنتين. معاذ بن جبل بين وفاته ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 8 سنوات، لأنه توفي سنة 18 للهجرة. كذلك عمر بن الخطاب توفي أيضا مبكرا. وهكذا نجد أنه كلما تأخرت وفاة الصحابي كلما أمكن أن يدركه عدد أكبر من التابعين. لذلك نجد كثيرا من أحاديث أبي بكر الصديق يكون الإشكال فيها في الانقطاع بين التابعي والصحابي، فتصبح أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قليلة بسبب أنه توفي في وقت مبكر، فما تمكن من نشر العلم الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجد أن الصحابة الذين تأخرت وفاتهم مثل أنس بن مالك أحاديثه كثيرة، أعطاه الله جل وعلا مهلة زمنية استطاع معها أن ينشر هذا العلم. كذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهلم جرا. فالتابعون نستطيع أن نحكم على الواحد منهم بأنه تابعي كبير أو تابعي وسط أو تابعي صغير بحكم لقائه للصحابة، من هم الصحابة الذين لقيهم، كم عددهم، وهكذا. فالتابعون الكبار هم الذين لقوا كبار الصحابة الذين توفوا في صدر الإسلام، مثل أبي بكر، معاذ، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، عبد الله بن مسعود، أبي ذر، أبي الدرداء، أبي بن كعب، كل هؤلاء توفوا في عصر مبكر. فالتابعون الذين لقوا هؤلاء الصحابة هم التابعون الكبار. هناك أواسط التابعين، طبعا هؤلاء التابعون الكبار مثل ما قلت عبيدة السلماني أو مثل أبي عثمان النهدي، مثل سعيد بن المسيب، كثر أولئك التابعون الكبار. فيه تابعون وسط، هؤلاء الذين هم أواسط التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهم الله تعالى. هؤلاء لقوا عددا من الصحابة ولكن ليسوا كالتابعين الكبار، بمعنى أن هناك كثيرا من أحاديثهم تكون مرسلة بسبب أنهم ما لقوا بعض الصحابة. فعلى سبيل المثال نجد أن الحسن البصري نوزع في روايته عن أبي هريرة، هل لقي أبا هريرة أو لا، مع أنه أدرك عصر أبي هريرة، ولكن المشكلة في البلدان، يكون هذا في بلد وهذا في بلد، فقد لا يكتب لهم اللقاء. فبسبب أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين هناك عدد من الصحابة رواياتهم عنهم منقطعة، يسمونها مرسلة، يعني لم يلقوا أولئك الصحابة ولقوا أيضا صحابة كثر، فأصبح هؤلاء يقال لهم إنهم أواسط التابعين. صغار التابعين الذين لم يلقى الواحد منهم إلا الصحابي الواحد أو الاثنين ونحوهم، يعني عددا قليلا من الصحابة وعلى وجه الخصوص الصحابة الذين تأخرت وفاتهم مثل قتادة. الشيء مسلم به أنه لقي أنس بن مالك، غير أنس بن مالك فيه خلاف، يعني كأن قتادة ما لقي على وجه الاتفاق إلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كذلك الزهري، مجاهد ونحو هؤلاء، هؤلاء مراسيلهم تعد ضعيفة ومتكلم فيها، وبعضهم يقول إنها شبه الريح بسبب أنهم ما لقوا إلا العدد القليل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء هم صغار التابعين. فبعض أهل العلم يقيد المرسل بأنه مرسل كبار التابعين، وأما مرسل صغار التابعين يقول هؤلاء أحاديثهم معضلة، والمعضل سنأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه قريبا، بأنه ما كان السقط فيه بأكثر من واحد، باثنين أو أكثر على التوالي كما سنبينه إن شاء الله تعالى. الحديث المرسل له صور، صوره تعود لهذا التفصيل الذي كنت ذكرته، فمنه مرسل كبار التابعين، ومنه مرسل أواسط التابعين، ومنه مرسل صغار التابعين. لكن إذا جاءنا الحديث عن تابع التابعي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن في هذه الحال لا نسميه مرسلا، وإنما يكون معضلا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فإذا المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسلم بالتعريف الذي ذكره بعض أهل العلم وهو تخصيص المرسل بكبار التابعين، لأننا نناقش المرسل من حيث هو، يعني رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل فيها. أما مراسيل كبار التابعين والخلاف أهل العلم في قبولها من عدمها، هذه لها حكم آخر سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أمثلة الحديث المرسل كثيرة في كتب الحديث، حينما نجد سعيد بن المسيب على سبيل المثال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أخ أم سلمة بعد أن سموه الوليد تسمونه بأسماء فراعنتكم، فهذا نقول عنه إنه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف لأنه سقط من سنده من بعد التابعي. فسعيد بن المسيب أضاف هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الحديث المرسل؟ قلنا إنه من أنواع الحديث المردود، ونحن الآن نتكلم عنه على أنه من أنواع الحديث المردود، يعني الحديث الضعيف. لماذا يكون من أنواع الحديث الضعيف مع أن احتمال أن يكون الساقط صحابيا وارد؟ نقول السبب ما بينه أهل العلم، وأختم بهذا، حينما قالوا إننا نفترض أن يكون هذا التابعي أخذ هذا الحديث عن صحابي، ونفترض أن يكون أخذه عن تابعي عن صحابي. فلو تيقننا أنه أخذه عن صحابي فلا إشكال، لكن بما أن الاحتمال وارد أن يكون أخذه عن تابعي آخر، فهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فهو مردود، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى. هل هذا التابعي الآخر أخذه عن ذلك الصحابي أو أخذه عن تابعي آخر؟ فإذا كان أخذه عن تابعي آخر ربما كان ذلك التابعي ثقة وربما كان غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث ضعيف، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى. قالوا فمن حيث التصور فإلى ما لا نهاية، لك أن تتصور إلى ما لا نهاية أن يكون تابعي يروي عن تابعي عن تابعي وهكذا، لكن من حيث الوجود أكثر ما وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو الحديث حديث أبي أيوب المعروف المشهور في فضل قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث يرويه منصور ابن المعتمر وهو تابعي، عن هلال بن يساف وهو تابعي، عن الربيع بن خثيم وهو تابعي، والربيع يرويه عن عمرو بن ميمون وهو تابعي، عمرو بن ميمون يرويه عن امرأة من الأنصار قيل إنها زوجة أبي أيوب الأنصاري وهي السادسة، وهي تروي عن أبي أيوب الأنصاري على الاختلاف الوارد في الحديث، هل هذه المرأة هي زوجة أبي أيوب أو لا. فإن كانت زوجة أبي أيوب وهي صحابية فيكون عدد التابعين في هذا الحديث 5، وإن كانت تابعية فيكون عدد التابعين في هذا الحديث 6، فهذا أكثر ما وجد. وقيل إن هذا هو أطول إسناد في مسند الإمام أحمد، لأن هذا الإسناد بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 9 رواة، لأن الإمام أحمد رواه عن شيخه عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي رواه عن زائدة، وزائدة رواه عن منصور المعتمر، وهكذا ربما كان فيه زيادة راوي. فالمهم أن هذا الإسناد هو أطول إسناد وجد من الأحاديث، وعلى وجه الخصوص في مسند الإمام أحمد. هذا من حيث التصور الذهني، ولعلنا نقف عند هذا لأن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله تعالى لأننا ما استكملنا الكلام عن الحديث المرسل وعن حكمه، سنكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والآن نتيح الفرصة لأسئلة الحضور وأسئلة الإخوة المستمعين.
طيب نبدأ بالحضور يا شيخ ونستأذنكم، بارك الله فيكم.
طيب في أحد له أي سؤال؟
طيب شيخ، هنا طلب من إدارة الكنترول أن تعيدون أسئلة الموقع اللي طرحتموها في أول حلقة.
طيب لعلي أذكرها.
مكتوبة يا شيخ ذا.
مكتوبة عندك؟
أي نعم. سؤال عن مختلف الحديث، هل ما الذي يعمل به وما الذي لا يعمل به؟
طيب نحن نعم قلنا الحديث المقبول، قلنا إن منه ما هو معمول به ومنه ما هو غير معمول به، فما هو المعمول به وما هو غير المعمول به، وهل يدخل في المعمول به مختلف الحديث أو لا يدخل.
نعم. طيب وسؤال آخر شيخ، عن الناسخ والمنسوخ طلبت تعريف.
طيب نعم، طلبنا تعريف الناسخ والمنسوخ، نحن عرفنا الناسخ الحديث ومنسوخه، فما هو هذا التعريف الذي كنا ذكرناه.
نعم. وسؤال ثالث يا شيخ، عن مراحل العمل عند تعارض النصوص.
نعم، إذا وجدنا حديثين أو أكثر متعارضة فما العمل في هذه الحال؟ نحن ذكرنا خطوات نتبعها، ما هي هذه الخطوات؟
طيب في شيخ الأخت حيفاء التيناوي من السعودية بدأت بالإجابة وأوردتها خلال يمكن الدقيقة 24 من بداية الحلقة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يا سمح لي يا أخ محمد، سم. على أساس يعني
نأخذ النظام يا شيخ،
لا نتيح الفرصة حتى لا تحترق الأوراق يعني.
طيب إذا
يكون الجواب جوابها معلش يدون، لكن في بداية الحلقة القادمة.
إذا نطلب من الأخت حيفاء أن تعيد الإجابة في مطلع الحلقة القادمة، وكذلك بالتشارك مع يعني جميع الإخوان الذين يرغبون في الإجابة. إذا نأخذ الاتصال الأخ عبد القادر من السعودية. الأخ عبد القادر معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي، لماذا لا تكون المتون مشروحة عن طريق المشايخ الكرام فرغ على شكل محاضرات تباع المكتبات حصول عليها لأجل المذاكرة؟ لأن كثير من الأخوة لا يوجد لديهم كمبيوترات للحصول على هذه الشروح، وجزاكم الله خير.
طيب طيب نأخذ سؤال الأخ ماجد من السعودية. أخ ماجد من السعودية. أخ ماجد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، هل الحديث المرسل مردود على الإطلاق يا شيخ؟ واضح الصوت؟
واضح. نعم
هذا السؤال. السلام عليكم.
طيب شكرا يا أخ ماجد، ونشكر لك في الواقع اختصار السؤال ووضوحه. معنا متصلين آخرين. طيب يا شيخ الأخ عبد القادر في الواقع أثار أيضا قضية هنا يعني سئلنا عنها، تسأل إحدى الأخوات في الموقع عن هل لكم شرح لمتن النخبة موجود؟
الحقيقة أن النخبة أنا ذكرت يعني في بداية هذه الدروس أنني شرحتها كثيرا، ولا أريد أن أقول أني مللت من شرحها، فعدة مرات شرحتها. على كل حال الشرح موجود على أشرطة مسجلة وقد فرغ في كتاب، لكن ذكرت أن فيه أسقاطا وتصحيفات، ولذلك لا أنصح بالقراءة منه، لأن هذه التصحيفات والأسقاط قد تغير المعنى في بعض الأحيان. فهو موجود على أشرطة تباع في التسهيلات، وموجودة أيضا في بعض مواقع الانترنت، مثل ما قلنا موقع نور الإسلام
وطريق الإسلام الإسلاموي
وطريق الإسلام. نعم موجودة هذه الأشرطة عليها، بإمكان استماعها لمن أراد. كذلك أيضا سبق أن بثت قناة المجد شرح للنخبة، لكنه شرح مسجل ليس على الهواء مباشرة كما هو الحال الآن، ونشر هذا في الصيف الماضي، وأظنه موجود على موقع القناة لمن أراد أن يتابعه أيضا.
أيضا يا شيخ يعني أؤكد أخ عبد القادر أن ممكن يعني يأخذ النسخة الموجودة في موقع الأكاديمية وتطبع عن طريق زميل أو عن طريق صديق إلى أن ييسر الله عز وجل أن تنزل في كتاب أو تنزل في ملازم متلاحقة، وهذا لعله يكون فيه وقت قادم إن شاء الله. طيب سؤال أخ ماجد يا شيخ، عن هل كل المرسلات مردودة؟
طيب الأخ ماجد أثابه الله، سؤاله جيد ونقدر له اهتمامه بهذا الدرس، لكن بودي أن أؤجل الجواب على السؤال للدرس القادم، لأني لم أغفل الحقيقة الإجابة على هذا السؤال، ولكن انتهى الوقت وما استطعنا نستكمل بقية مفردات الحديث المرسل، ومن جملتها هذا السؤال الذي سأله الأخ ماجد أثابه الله.
طيب هنا شيخ سؤال من الجزائر، الأخت سميرة نوي مهيدي تسأل في الواقع في قضية تعارض حديثين ممكن من قراءة الحلقة الماضية، تقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين الحديثين الصحيحين أفطر الحاجم والمحجوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم؟
نفس الكلام الذي كنا ذكرناه في مختلف الحديث نذكره أيضا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فهناك من أهل العلم من ضعف حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأنا قلبي يميل إلى التضعيف، فإذا كان الحديث ضعيفا فكون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم هذا يدل على الإباحة المطلقة. يؤيد هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حينما سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فإذا كانت الحجامة ستفضي إلى الضعف، وهذا الضعف يفضي بالإنسان إلى ارتكاب المحظور وهو الفطر، فمعنى ذلك أنها تحرم لهذا السبب، يعني ليست محرمة لذاتها ولكن لما تفضي إليه من الوقوع في المحظور وانتهاك حرمة رمضان. فيجب على الإنسان في هذه الحال إذا كان يخاف أن يفضي به هذا الأمر إلى الإفطار أن يؤجل هذا إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. فهذا هو السبب الذي يمكن أن تحرم من أجله الحجامة. أما اعتمادا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم فالحديث حقيقة أرى أنه ضعيف، وهناك من صححه من أهل العلم وحاول أن يجمع بين هذه الأحاديث، الجمع بينها يمكن يعني يأخذ منا شيئا من الوقت عشان يستولي على هذا، لكن أنا أنصح الأخت السائلة أن تقرأ صحيح ابن خزيمة، فابن خزيمة رحمه الله اجتهد في الجمع بين هذه الأحاديث، وهو ممن يصحح كل الأحاديث في هذا واجتهد في الجمع والتأليف بينها، فلتراجعه إن شاءت.
طيب معنا الأخ متصل سمير من السعودية. الأخ سمير تسمعنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الشيخ يسمعك.
شيخ بارك الله فيك، ما هو موقف الإنسان المسلم من الحديث الضعيف؟ جزاك الله خير يا شيخ.
طيب بارك الله فيك، شكرا. في شيخ سؤال عن الأخ ريان من إيطاليا تحدث عن ما هو حكم الاستدلال بالحديث المعلق في الوعظ والإرشاد.
طيب
تفضل شيخ،
لعلنا
نأخذ اتصال أخ سمير. حكم العمل بالضعيف.
طيب إذا أنت ذكرني السؤال الآخر.
طيب
أما الموقف من الحديث الضعيف فالمفروض أن نأخذ هذا الكلام في النخبة، لكن النخبة الحقيقة مختصرة، ولا أذكر أن الحافظ فصل في الموقف من الحديث الضعيف، وإنما هذا يأتينا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن اختصار علوم الحديث لابن كثير. الحافظ ابن كثير تكلم عن هذا، يمكن نتكلم عنه إن شاء الله تعالى، لكن أنا أجمل الإجابة الآن على وجه السرعة فأقول الحديث الضعيف هو ضعيف على كل الأحوال، لكن أهل العلم اختلف موقفهم من العمل بالحديث الضعيف، فبعضهم تساهل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكنهم إذا كان الحديث الضعيف في الأحكام والعقائد ونحو ذلك شددوا لا يتساهلون فيه، ولا يتساهلون فيه إلا إذا كان في فضائل الأعمال، لكن لهم شروط في هذا، فيشترطون أن لا يكون ضعفه شديدا، يعني إذا كان فيه متهم بالكذب ونحو ذلك هذا لا يبالون به ولا يعملون به ولا يحدثون به حتى في فضائل الأعمال، بشرط آخر أيضا وهو أن لا يقرر أصلا جديدا، يعني لا يأتي بحكم جديد ولكن يدخل تحت حكم سابق. لو مثل لو وجدنا حديثا يحث مثلا على صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها أحاديث صحيحة موجودة، فهذا لا يقرر حكما جديدا وإنما هو يدعم حكم السابق فقط لا غير. فيه تفصيل إن شاء الله تعالى لعلنا نأتي عليه بإذن الله حتى لا يذهب علينا الوقت في
طيب
هذا.
إذن سؤال الشيخ الأخ ريان من إيطاليا عن الاستدلال بالمعلقات في الوعظ والإرشاد.
كذلك الاستدلال بالمعلقات في الوعظ والإرشاد إذا كانت هذه المعلقات صحيحة فلا بأس، وإذا كانت ضعيفة فلا ينبغي الاستدلال بها، لأن الحديث المعلق من أنواع الحديث الضعيف، وربما كان ضعفه شديدا إذا كان الحديث معلقا في خارج الصحيحين، فإنه يمكن أن يكون سقط من إسناده مثلا متهم بالكذب ونحو ذلك فيكون ضعفه شديدا. فلا يجوز للمرء المسلم الذي يريد أن يعظ ويرشد إلا أن يستدل بالأحاديث الصحيحة، أو إذا تسمحنا له وسرنا في فلك أهل العلم الذين يتساهلون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بالشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا، وهي أربعة شروط ذكرت أهمها، وهو أن لا يكون ضعف الحديث شديدا وأن لا يقرر أصلا جديدا. يضيفون شرطا آخر وهو أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وهذا يعني يمكن أن يكون شرطا إضافيا يعني ليس أو شرطا قلبيا، يعني هذا أمر ما أحد يطلع عليه، وقد يقول القائل أنا لم أعتقد ثبوته ولكن أعتقد الاحتياط، نقول هذا شأنك. لكن أهم الشروط الحقيقة هذان الشرطان، وهو أن لا يكون الضعف شديدا وأن لا يقرر أصلا جديدا حتى لا يدخلنا في باب الابتداع. وإذا ابتعد الإنسان عن الحديث الموضوع جملة وتفصيلا فهذا أولى وأحسن، وهذا مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية وأكد عليه رحمه الله تعالى.
طيب أحصل إليك الشيخ، الأخ مراد من المغرب له سؤالين، يقول هل معلقات البخاري التي حكم عليها بالصحة أو حكم تكون صحيحة لذاتها أم لغيرها؟
على التفصيل الذي كنا ذكرنا، قلنا إن المعلقات عند البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، فالصحيح إما أن يكون موجودا عند البخاري في الصحيح، وإما أن يكون موجودا عند مسلم، وإما أن يكون صحيحا في خارج الصحيحين، والضعيف على اختلاف أنواعه، منه ما هو ضعيف منجبر ومنه ما هو ضعيف غير منجبر، فكل هذا موجود يعني في المعلقات التي في صحيح
طيب.
البخاري.
وله سؤال آخر يا شيخ، يقول هل يمكن أن يكون الحديث مرسل ومعلق في نفس الوقت؟ وهنا سؤال ربما يكون يعني في صورة توضيحية، هويدة عفيفي من مصر تقول هل نعتبر أن المعلق عكس المرسل؟
المعلق عكس المرسل من حيث موضع السقط فقط، لكن أما بالنسبة للحكم عليه ونحو ذلك فلا. وهل يمكن أن يجتمع المعلق والمرسل في آن واحد؟ نقول نعم يمكن، يمكن أن يعلق الحديث المرسل، فعلى سبيل المثال لو قال البخاري مثلا قال يحيى بن سعيد الأنصاري حدث محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا أصبح مرسلا ومعلقا في آن واحد، لا يمنع. نعم.
طيب نأخذ الأخ معيد من السعودية يا شيخ. الأخ معيد معنا، أخ معيد تسمعنا؟ الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليك السلام
ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، السؤال أن الشوافع يصححون الأحاديث المرسلة من طريق سعيد المسيب، هل هناك سبب معين ذلك؟
واضح السؤال شيخ.
واضح السؤال. نعم.
طيب.
طيب جواب سؤالك يا أخي الكريم لم نتمكن منه في هذه الحلقة، فنقول إن التفصيل في حكم الحديث المرسل سيكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، سنتكلم عن موقف الإمام الشافعي ونفصل فيه بإذن الله، نفصل فيه أيضا باختصار لأن التفصيل فيه بطول، هذا في موضعه في كتب المطولات.
طيب هل من هذا أيضا الشيخ إجابتكم عن سؤال من السعودية تقول هل يجوز الاحتجاج بالمرسل؟ آخره ولا
هذا أيضا هو
نفس السؤال
نعم نفس الموضوع الذي أجلناه يعني.
طيب.
وهو الحقيقة يبدو أنه هو أهم أو خلاصة مبحث الحديث المرسل الكلام في هذه الجزئية. فكل ما يتعلق بحكم الحديث المرسل والعمل به نؤجله إن شاء الله تعالى للدرس القادم.
طيب الأخت أمينة أم مهدي من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، هل إذا روي عن التابعي عن الصحابي وجب تبيين ذلك أم ليس شرطا؟ هل إذا روي عن التابعي عن الصحابي وجب تبيين ذلك أم ليس شرطا؟ أنا أشوف نقطتين تحت الياء فقرأها روية وليس تروى
حتى يعني روى. يبدو أنها تتكلم عن الحديث المرسل، لكن كيف يمكن يكون روية عن التابعي عن الصحابي؟
أو
كلمة أو العن عن أبي عن،
لو يطلب منها توضح سؤالها أحسن.
طيب إذا نطلب من الأخت
أمامنا فرصة إن شاء الله حتى في الدرس القادم ممكن نجيب على
في الواقع السؤال. الأخت أمينة أم مهدي من المغرب وأيضا أم خالد من الإمارات تقول التمرير أو التمريض، لأننا اختلفنا في موقع السؤال يعني كلا السؤالين ليس واضحين، نطلب منهما في الواقع أن يعيد إرسال السؤال مرة أخرى. نأخذ الشيخ سؤال هويدة أو فايزة جابر محمد القرني من السعودية تقول هل يؤخذ بالأحاديث المردودة؟
لا يؤخذ بالأحاديث المردودة، الأحاديث المردودة ضعيفة والضعيف لا يؤخذ به.
طيب كريم من فرنسا يقول وهو سؤال يعني بعيد نوعا ما، يقول شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، ما معنى الحديث الصحيح على شرط البخاري ومسلم، أو ما معنى الحديث الذي يقال عنه رجاله رجال الصحيح؟
هذا سبق تكلمنا عنه، فيبدو أن الأخ ما استمع الحلقة.
فرنسا توث انضم معنا يا شيخ من مشاهديها
كذا
ايه.
والله أذكر يعني سبق
أعني كريم ما أذكر مر علينا،
أنا أذكر سبق واحد داخل من فرنسا. على كل حال كم بقى من الوقت؟
بقي معنا يا شيخ 10 دقائق.
بالنسبة لشرط الشيخين ورجال الشيخين هذه مسألة سبق انفصلنا فيها، لكن أعيد الكلام باختصار فأقول إن البخاري ومسلم الميزة التي تميز بها كتاباهما كونهما انتقيا هذه الأحاديث الصحيحة بهذه الصفة التي أخرجها بها. لكن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في انتقاء الرجال وفي اتصال السند، ولكن مع ذلك فكتاب مسلم أيضا له ميزة من حيث انتقاء الرجال واتصال الأسانيد، فكل منهما له شرط. لكن مسلم لا يخالف شرط البخاري، يعني الأحاديث التي يخرجها البخاري في صحيحه مسلم يسلم بصحتها، لا يخالف في هذا في الأعم الأغلب، اللهم إلا في بعض الرجال الذين لمسلم موقف منهم مثل عكرمة مولى ابن عباس، البخاري يرى الاحتجاج به، مسلم يرى عدم الاحتجاج به. العكس كذلك، مسلم يرى الاحتجاج بحماد بن سلمة عن ثابت، البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة عن ثابت وهكذا. فمن حيث التطبيق قد يختلفون في بعض الجزئيات في التطبيق، لكن من حيث التأصيل مسلم لا يختلف مع البخاري في هذه الشروط، في شروطه في انتقاء الرجال وفي اتصال السند، يعني الحديث الذي يكون كل رجل لقي من فوقه لا يقول مسلم إن هذا الحديث غير صحيح، لا يقول هو من أصح الصحيح، لكن هو يريد أن يخفف الشرط نوعا ما. فإذا وجدنا حديثا ليس في الصحيحين على سبيل المثال في سنن أبي داود، والرجال الذين رووا هذا الحديث عند أبي داود أخرج لهم البخاري ومسلم كلهم، فهل نستطيع أن نقول عن هذا الحديث إن سنده صحيح على شرط البخاري ومسلم لأن الرجال هم عين الرجال؟ نحن نقول لابد من قيد آخر، وهو أن يكون كل رجل من هؤلاء الرجال روى عن من فوقه عند البخاري ومسلم، ولا يكفي أعيان الرجال. والسبب كما كنا ذكرناه ومثلنا له أن بعض الرجال قد يكون أخرج لهم البخاري ومسلم ولكن ما أخرجوا لهذا الراوي عن هذا الشيخ، ومثلنا بهشيم بن بشير في روايته عن الزهري، فهشيم بن بشير روى له البخاري ومسلم، والزهري روى له البخاري ومسلم، لكن لم يروي البخاري ومسلم من رواية هشيم عن الزهري. فلو وجدنا هشيما يروي عن الزهري في سنن أبي داود مثلا لا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن الصورة لم تكتمل. نعم الرجال أخرج لهم البخاري ومسلم لكن ما أخرجوا لهم بهذا الاتصال، يعني هشيم عن زهير. فإذا وجدنا الراوي يروي عن الشيخ في الصحيحين وفي خارج الصحيحين والرجال كلهم من رجال الشيخين من رجال البخاري ومسلم، نستطيع أن نقول عن هذا الحديث أن سنده صحيح على شرط الشيخين.
نعم. معنا بس متصلين. الأخ عبد الله العنزي من السعودية. الأخ عبد الله العنزي معنا.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل شيخ اسمع. حبك في الله.
حبك الله اللي حبتنا من أجلها.
ودنا يا شيخ نبغى رقم اتصال.
طيب ممكن طيب
أسمع بعد إن شاء الله الدرس تتصل بالقناة وأكلمك إن شاء الله تعالى.
في عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
الله يحفظك يا شيخ.
بارك الله فيك. نأخذ اتصال أخ محمد الزهراني من السعودية معنا. الأخ محمد الزهراني. الأخ محمد على الخط. طيب.
ألو.
نعم تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سعد بارك الله فيك.
يسمعك
فيك. وأسأل الله عز وجل ما تقدم في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا شيخ الكريم.
جزاك الله خير.
هناك عبارة عند ابن حجر يا شيخ عندما يحكم مثلا على رجال إمام الترمذي يقول حافظ ضعيف، فما أدري ما المقصود بهذه العبارة الله يحفظك. هذا السؤال الأول.
حافظ ضعيف كذا؟
أي نعم.
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
تذكر في مثال على هذا يا أخي؟
صحيح البخاري.
محمد الزهراني.
يا أخ محمد. أخ محمد.
أخ محمد. الشيخ يسألك يا أخي.
أخ محمد.
أي نعم.
تذكر رجل قال عنه الحافظ ابن حجر حافظ ضعيف؟
والله الآن ما يحفظ، بس عندنا دراسة ثانية الإمام الترمذي.
إيه يعني مر بك هذا.
مر علينا هذه العبارة.
طيب. السؤال الثاني. ما؟
السؤال الثاني الآن صح الكتب بعد كتاب العدل الإمام البخاري بلا شك في ذلك.
نعم.
ولكن الآن من قال أن معلقات الإمام البخاري ضعيفة؟ فكيف نحكم الآن على أن صحيح البخاري صحيح؟
طيب
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
طيب شكرا يا أخي محمد بارك الله فيك. في يا شيخ الإخوان عدلوا السؤال الذي كان يأتي عن قضية التمرير أو التمريض. السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول وقع لبس في سماعنا لكلمتكم يا شيخ، ماذا تعنون؟ هل تقولون ما ذكره البخاري بصيغة التمرير أو التمريض في المعلقات؟
طيب
نعم.
نقول للأخت العبارة التي ذكرتها بصيغة التمريض بالضاد اخت الصاد.
بارك الله فيك. نعم.
يعني من المرض، هذه يسمونها صيغة التمريض، يعني كأنها تدل على الضعف. عند أهل العلم أدب في هذا يقولون إذا روى الإنسان حديثا يرى أنه ضعيف فلا يجوز له أن يرويه إلا بأحد شرطين، إما أن يبين أنه ضعيف صراحة فيقول للناس هذا الحديث ضعيف، أو على الأقل يورده بصيغة التمريض وهي التي جاءت بصيغة المبني للمجهول، كأن يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذه الصيغة سميت صيغة التمريض لأنها تدل على الضعف، يعني كأنك تقول لهم انتبهوا فهذا الحديث ضعيف، فأنت بدلا من أن تصرح بتضعيف الحديث أو مأت إلى ضعفه إيماء.
طيب سؤال أخ محمد الزهراني حافظ ضعيف.
طيب الأخ محمد الزهراني يقول إنه يجد في بعض الأحيان أن الحافظ بن حجر يقول في حكمه على بعض الرجال إنه حافظ ضعيف، فكيف يمكن أن نوفق بين العبارتين حافظ وضعيف؟ فالتوفيق بينهما سهل، لكن كان بيودي أن يأتيني بمثال على أساس أنظر في الرجل الذي قال فيه الحافظ بن حجر هذه العبارة، لكن أنا أذكر له ما يمكن أن أتوقعه في مثل هذه الحال. فيقول إن الراوي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لابد أن يتوفر فيه أمران، العدالة والضبط، ولا يعني توفر إحدى هاتين الصفتين توفر الأخرى، فقد يكون الراوي عدلا ولكنه غير حافظ، وقد يكون حافظا ولكنه غير عدل. فإذا كان حافظا ولكنه غير عدل يقال عنه حافظ ضعيف. وعلى هذا أمثلة، يعني لو نظرنا مثلا في ترجمة سليمان بن داود الشاذكوني هذا بهر الدنيا بحفظه ولكنه ضعيف، ضعيف من قبل عدالته، يعني عدالته مطعون فيها لأنه جرب عليه الكذب، فلذلك ضعف لهذا السبب مع كونه ضعيفا. كذلك أيضا محمد بن حميد الرازي مثل سليمان بن داود الشادكوني، محمد بن حميد الرازي أيضا تكلم بعض أهل العلم فيه من حيث عدالته وقالوا إنه جرب عليه الكذب، تكلم فيه أبو حاتم الرازي وممن تكلم فيه وأوضح ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى. سؤاله الآخر يقول فيه كيف نقول عن صحيح البخاري إنه صحيح بالرغم من وجود هذه المعلقات فيه، فما أدري هل استمع للكلام الذي ذكرته في بداية الكلام عن المعلق، وحينما تكلمت عن صحيح البخاري ولماذا يورد البخاري هذه الأحاديث المعلقة، قلنا إن البخاري يورد هذه المعلقات لسبب من الأسباب، يريد أن يستفيد من فقهها من معانيها، ربما أيضا استفاد بها واستفاد منها من ناحية أخرى كأن يبين ضعفها على سبيل المثال وهكذا. لكن البخاري حينما علقها أراد أن يميزها عن صحيحه، فهو يقول الصحيح عندي ما رويته بالإسناد المتصل، وما لم أروه بالإسناد المتصل كالمعلق ونحوه فهذا خارج عن الصحيح. هذا هو السبب يا أخ محمد.
طيب لعلي شيخ بهذا الإيراد نصل والجميع إلى
هذا الحلقة. نعطيهم السؤال أسئلة
ثلاث أسئلة. طيب تفضل الشيخ بس في دقيقة لو ذكرنا.
طيب الإخوة الذين يستمعون وكذلك أيضا الإخوة الحضور يمكن أن يكتبوا الأسئلة التي سأذكرها. نحن عرفنا الحديث المعلق، فنريد تعريف الحديث المعلق، كذلك نريد تعريف الحديث المرسل. سؤال ثالث، هل يمكن أن يجتمع المعلق والمرسل في صورة واحدة؟ سؤال الرابع أيضا، ما حكم المعلقات في الصحيحين؟ طيب
بارك الله فيك إن شاء الله. إذن هذه يا شيخ أربعة أسئلة تنضاف مع الأسئلة الثلاثة التي سألتموها في بداية هذه الحلقة، وتكون الأسئلة السبعة بمشيئة الله تعالى هي أول ما نبدأ به ربما في بداية الحلقة القادمة. نشكركم فضيلة الشيخ على ما أفدتم وأفضتم وأجدتم، ونشكر جميع من تابعنا وتواصل معنا. شكرا لهذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.